أو نحو ذلك، أو العذر من عدم الوجود ما ينفق كما في غزوة العسرة غزوة تبوك الذين كانوا يتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وهم يريدون الخروج في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، لكن كان لهم من الأجر مثل ما كان لإخوانهم الذين خرجوا في سبيل الله إذا كان قد حبسهم العذر، فيقول ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. لماذا؟ لأن النية صلاح القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو مدار العمل، النية كلما كانت النية صادقة وصالحة ومخلصة كلما كان العمل أصوب وأفضل وأقبل. ثم أيضا لا بد أن يكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي أيضا مجرد الإخلاص، لا بد من المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعل، وسنته ولله الحمد محفوظة مسطرة بين أيدي المسلمين. قال ولا يجزي النوى صدقة مطلقة، يعني مثل الإنسان الذي ينوي صلاة مطلقة، يعني أن يكون يدخل المسجد ويريد صلاة العشاء أو صلاة المغرب، فلا يحدد في نيته أن يصلي المغرب ولا يحدد في نيته أن يصلي العشاء، وإنما يصلي أي صلاة. هذه الصلاة إذا أوقعها من غير نية التحديد لفريضة معينة فلا تجزي عن تلك الفريضة، لا بد أن ينوي تلك الفريضة بعينها، أي صلاة المغرب أو صلاة العشاء. وإنما تجوز النية في هذه الحال في الأشياء النوافل المطلقة، في النوافل المطلقة إذا نوى أن يصلي تنفلا فيصلي ما شاء، وأما الفروض فلا بد أن يحدد لها النية. هذا معنى القياس في هذه المسألة. قال ولو تصدق بجميع ماله فلا يقع عن الزكاة حتى ينوي أن هذا القدر الذي يخرجه زكاة ماله أو زكاة بدنه، فإذا نوى أنه زكاة ماله أو أنه زكاة بدنه عندئذ وقع موقعه، فإنها عبادة تفتقر إلى النية، وقد قلنا أن النية محل القلب فلا يتلفظ بها هنا. قال إن الصدقة منها ما يكون نفلا، هذا تعليل الحكم، لماذا يعني يجري سؤال لماذا لا تجزي إذا أخرجتها ولو لم أنوي الزكاة؟ نقول كما لو صليت ولم تنوي الصلاة مثلا، أو نويت صلاة مطلقة وأنت تصلي فرضا معينا، فهذا لا يقبل منك إذا كنت تريد صلاة معينة، فهذا أيضا يكون في، لأن الصلاة فيها نوافل فيها فرائض، فكذلك الزكاة فيها نوافل وفيها فرائض، فنوافل الصدقات عموما هذه يجزي بأي نية تشاء، تنهي عموم الصدقة، ولكن الزكاة عن البدن أو الزكاة عن المال لا بد أن تنوي عند الإخراج أنها زكاة المال، لأنها ركن من أركان الدين ولا تصدق إلا بنية. هذا هو معنى كلامه هنا.
ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا،
إذا نوى الزكاة يكفي، لأن الأصل أن الزكاة فرض إما عن المال أو عن البدن، لأنها واجبة عن البدن، عن البدن واجبة، فإذا نوى إخراج الزكاة يكفي. يعني قوله هنا الفرضية يعني المقصود، لا يقول يعني نويت أن هذه زكاة الفرض أو الزكاة الفرض، لأن ما في شيء اسمه زكاة إلا وهو فرض، هذا هو المقصود. وأما الصدقة فهي عامة تشمل الزكاة وتشمل غيرها، فهنا معنى قوله لا تجب أن ينوي بها الفرض ليس المقصود الأصل أنه لا ينوي أصل الزكاة، لا، ينوي أن هذه هي الزكاة ولكن لا ينوي أيضا أن هذه الزكاة الفرض، لأن المقصود أن الزكاة هي فرض، فلا يعني يفتقر إلى هذه النية الثانية.
ولا تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر، قاله في الكافي.
ولا تعيين المال المزكى عنه، لأن المقصود هنا يعني إلا إذا كان هناك أموال في يعني مختلفة ومختلفة الأجناس، فمعلوم هذا أن زكوات المواشي منها، زكوات المواشي منها، وزكوات الحبوب أيضا منها، وزكوات التمور منها. وكذلك أما عروض التجارة والأثمان الريالات الموجودة مع العملة النقدية فهذه يزكيها منها أيضا. فيقول لا يعني يلزمه يعني أن ينوي أن هذه الزكاة عن هذا التجارة في هذا الدكان. لأن نفرض أن له عدة محلات كل محل فيه تجارة معينة أو مختلفة، فهو هنا في هذه الحالة لو قوم تجارته هذه كلها في البلد ثم زكاها يكفي هذا، يعني لا يلزم أن يقول هذه نية النية عن الزكاة عن هذا مثلا أهل البقالة، وهذه نية عن زكاة هذا المحل للذهب، وهذه نية عن زكاة مثلا هذا المكتب العقار ونحو ذلك، لا يلزمه هذا، يكفيه أن ينوي أنها الزكاة الواجبة عليه المخرجة عن ماله، فلا تحديد يعني لا يحدد في هذا. قال فإن كان له نصاب فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاه، يعني عن هذا النصاب يجزي لأن التعيين لا يضر، يعني لو أن له نصابان فأخذ زكاة نصاب بعينه وأخرج يجزي هذا، لكن لو فرضنا أنه أخرج عن الاثنين عن النصابين فكذلك يجزي ولو من واحد، ولو كان من واحد ما دام أن المخرج يعني إذا كان المخرج يعتبر هو المفروض شرعا، فتكون الشاة المخرجة أو الإبل أو البقر يشملها الوصف الشرعي، إذا شملها الوصف الشرعي فلو نفرضنا أن له مثلا يعني عدد من الأنصباء في الغنم فأخرج من واحد منها فقط، يعني ما كان واجبا عليه أخرج الكل من نصاب واحد، وهذا النصاب من الزكاة يعني أتى بالقدر الفرض المخرج الجائز عن الكل فيكفي، لا يلزم أن يخرج من كل نوع من هذه الأنواع ما دام أنه يأتي بالقدر يعني بالمفروض ويكون بالصفة المشروعة.
وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج،
مع قرب زمن الإخراج
لأن الفرض متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز.
يقصد بهذا إذا وكل في إخراجها مسلما، لماذا قال مسلما؟ النية هنا لأن هنا ينوب عنه فإذا ناب عنه لابد أن ينوب، والكافر لا نية له، الكافر لا تصح نيته لأنه لا نية له، الكافر حتى يسلم دون أن يسلم فنيته باطلة غير صحيحة، ولهذا ما يقدمه من الأعمال ولو كانت هذه الأعمال يعني في الصلاة وفي بناء أيضا حتى ولو كانت بناء مساجد هي عند الله عز وجل تذهب هباء منثورا، لأن الكلام على صلاح الدين، فإذا لم يكن عند الإنسان يعني دين صحيح فإن العمل مهما يقدم يعتبر باطل، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكفار إنما يمتعون بما يعطون في هذه الدنيا، وأما في الآخرة ليس لهم أي نصيب وليس لهم أي خلاف، ولو كانوا يبذلون حتى في مصلحة البشرية تصليح طرق أو غير ذلك فهذا ليس أحد له عند الله عز وجل، لأن الشرط في هذا الإسلام. فيقول لابد أن يوكل مسلما من أجل أن ينوي عنه، أن ينوي عنه، فمتى تصح نيته هذا؟ قال وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل أو نية الموكل نفسه، يعني كونه أخرجها بنية قريبا ثم الموكل أخرجها على طول ودفعها فالنية الأولى تكفي، هذا هو الذي يفهم منها والله أعلم، لأنه فيما بعد قال وإلا نوى الوكيل أيضا. فإذا قوله هنا أجزأت نية الموكل يكسر الكاف حتى يتبين أن المقصود النية هنا نية صاحب المال، إذا نوى صاحب المال لكن إذا أخرجها وأعطاها الوكيل لابد أن يكون بنية الإخراج، مفهوم هذا أن يكون بنية الإخراج، فإذا أعطاه الوكيل الذي يقوم عنه يعطيه بنية الإخراج، ثم إذا أخرجها ذاك في زمن قصير يعني ليس هناك زمن طويل فهذه النية الأولى نية صاحبها يكفي. قال لأن النية إذا تقدمت العمل بزمن يسير لا يضر. طيب وما هو الأفضل في هذا كما مر معنا؟ أن تكون النية مصاحبة، تكون النية مصاحبة أي مقارنة للعمل. كلما أردت أن تعمل عملا تنوي، فإذا كانت نيتك سابقة فتستصحب هذه النية عند الأداء، تستصحب النية عند الأداء. قال لأن الفرض متعلق بالموكل، بالموكل يعني صاحب المال أصلا، وتأخر الأداء يعني عن النية بزمن يسير لا يضر، فكأنه إذا دفعها الموكل الذي وكل لشخص بنية الدفع ثم ذاك دفعها في وقت يسير ولم ينوي الوكيل نفسه لم ينوي الدفع، فتكفي نيته الصاحب الأول صاحب المال لأن نيته هي الأساس.
وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية، لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة.
وهكذا يعني قال إذا كان الزمن طويلا يعني بين الدفع، بين دفع الشخص يعني دفع الشخص للوكيل الذي يقوم، إذا طال الزمن قال له أنا مسافر وهذه زكاة بدني مثلا وجبت علي فادفعها للفقراء، أو هذه زكاة مالي، لأن زكاة المال الأولى أنها تدفع في فقراء أهل البلد، فهو يقول الحول سيحل علي وأنا غير موجود وأخشى أن أموت هذه الزكاة في ذمتي فيدفعها لشخص، هذا الشخص إن قال يعني الحول ما حال عليه الآن فلا توزعها إلا مثلا بعد يوم أو يومين أو شهر أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة ينوي نفس الوكيل الموكل عند الدفع بالإخراج، ثم ينوي نفس الوكيل عند دفعها للفقير. قال لئلا يخلو العمل من نية إما متقدمة بزمن يسير أو بنية تكون مقارنة للفعل.
والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، وتجزئ لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه، رواه أبو عبيد.
إخراج الزكاة لا شك أن الأفضل في إخراج الزكاة أن تكون في فقراء البلد، وهذا يعني ولله الحمد الذي لا يحمد على مكروه سواه، أكثر المسلمين في بلدانهم من الفقراء، فالفقراء متوفرون في بلاد المسلمين، وأصناف الزكاة موجودون في بلاد المسلمين في الوقت الحاضر، ولكن هنا المقصود الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي من حيث الأفضل لا شك أن الأفضل أن توضع في أهل فقراء كل بلد بعدين إن شاء الله، أو في نفس فقراء أهل البلد، فيبحث عن الفقير، وستبقى معنا وسيأتي معنا أيضا أصناف الزكاة أهل الزكاة، وأن أفضل أن تكون لقريب ثم أن تكون لجار ونحو ذلك، إذا كانوا من الفقراء وكانوا ممن يستحقونها لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فعندئذ إذا توفرت فيهم الشروط يعني في الأصناف الثمانية فيدفعها إلى فقراء البلد لا ينقلها إلى غيرهم، هذا هو الأفضل وهو الأولى. والسبب في هذا أنه ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. كم من يعني فقراء الآن في عرصاتنا وفي قريب من بيوتنا يعني نكون شبعانين وهم جياع، هذا أدب الإسلام يقول فيه صلى الله عليه وسلم أيما أهل عرصة بات فيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. فالأصل إذن في الفقراء الذين يكونون في البلد. والأمر الثاني أو السبب الثاني أن الفقير في البلد ينظر إلى الأموال فتتعلق نفسه بها، وخاصة أموال التجارة أموال الثمار الزراعات مثلا التجارة في عقار في غيره، كلها هذه يعني تتعلق بها نفوس الفقراء، فهم أحق من يواسى من هذه الزكاة. الفقير هو أحق، فنفسه متعلق به، بينما الفقير الذي في بلد آخر قد لا يعلم عن هذه الأموال. فإذا من تعلقت نفسه بهذا المال هو أولى أن تسد حاجته أولا. هذا هو القول، يعني الصواب في هذا من حيث الأولى والفضيلة، ولا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة في أنها الأفضل أن تؤدى وأن تعطى إلى فقراء أهل كل بلد، ثم إن زاد من ذلك شيء فلا مانع، لأن هناك أدلة تدل على جواز النقل، نقلها إلى بلد آخر هل يجوز أو لا يجوز؟ الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك أحمد على التحريم، وعلى أنها لا تنقل إلا إلى مسافة دون مسافة القصر، فيقولون ما كان دون مسافة القصر يعني وهي القرى المجاورة لقريته مثلا هذه لا بأس، لأنها تعتبر في حكم عدم السفر، فيعلقون على هذه المسألة، يعني مسألة إيش؟ تعليق الأحكام على السفر الذي يقصر، فما دون السفر الذي يقصر يعتبر من أهل البلد، يعتبر من أهل البلد. في هذه الحالة يعني يعطى أهل هذه القرى، وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى عن أهل القرى حوله فقال أدفع إليهم زكاة مالك، فهذا يدل على أن المقصود والله أعلم ما دون مسافة القصر. وأما ما زاد على ذلك فعند هذين الإمامين الجليلين رحمه الله تعالى يحرم نقل الزكاة. لماذا؟ يعني لماذا؟ قالوا إن المدار في هذا على حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، فمعاذ رضي الله تعالى عنه ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم في لفظ آخر، فقال إذا تؤخذ من هذا وتعطى لهذا وهذا هو الأصل فيه فلا يتجاوز. أما الجمهور من أهل العلم ومنهم أيضا الإمامان الجليلان ورواية لأحمد، منهم أبو حنيفة وكذلك إمام مالك وكذلك رواية عن الإمام أحمد، وجمهور أهل العلم على الجواز، على الجواز، على أنها تجوز حتى ولو كان هناك من هو يعني في البلد يعتبر فقيرا أيضا وتتوفر فيه الشروط. والسبب في هذا أن الحديث الذي احتج به أهل الطرف الأول وهو قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذا عام، المقصود أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين، فهذا اللفظ عام يشمل كل مسلم ولا يختص ببلد دون آخر. والأمر الثاني أيضا ما ورد في القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الأصناف الثمانية التي جاءت في الآية، فهذا فيه دلالة على أن هؤلاء يعتبرون من أهل الزكاة سواء كان في هذا البلد أو في بلد آخر، إذا نقلت إليهم يشملهم النص. هناك حديث آخر استنبط منه هذا أيضا وهو حديث قبيصة لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنى حديث قبيصة وأن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فهذا دليل على أن الصدقة كانت تجبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا فيه نظر وهو أن المقصود أنها تجبى إليه بعد غنى الفقراء، بعد أن يستغني الفقراء ما زاد عن ذلك، وهذا يحمل عليه قصة معاذ هنا لو صحت في أنه قال ما بعثت لك بشيء إن لم أجد أحدا يعني يستحقه، وأما إذا وجدت من يستحقه أعطيته. فإذا القول الفصل في هذه المسألة والله أعلم أن المسألة ينظر فيها إن كان هناك فقراء ومحتاجون في هذا البلد فالأولى أن تعطى لأهل هذا البلد وفقرائه، وإن أخرجت مع حاجتهم إلى بلد آخر فإن هذا فيه إثم، لأن هؤلاء أولى ثم بعد ذلك تجزي عنه، لأنها وقعت موقعها إذ أنها تفرقت وتوزعت على الفقراء حتى في البلد الآخر، فهي وقعت موقعها ولا يجب عليه قضاؤها. هذه صورة. الصورة الثانية، إذا لم يوجد في البلد فقراء أو كانت حاجتهم أقل فلا مانع من نقلها إلى بلد يعني أقرب أو إلى بلد آخر ربما يكون أشد حاجة، فقد يوجد الإنسان عنده ما يكفيه أو إذا اقتصر عليه كفاه، ولكن في بلدان أحيانا لا يجدون أحيانا القوت ولا يجدون اللباس، فهؤلاء أولى بدون شك، فإخراجها إليهم يكون أولى، وهذا حسب الحاجة، والله أعلم أنه يكون حسب الحاجة، ينظر إلى المسألة حسب الحاجة، وهذا ما أفتى به كبار المحققين من الذين جمعوا أقوال أهل العلم وأدلة الأقوال والمناقشة في أنه النقل حسب الحاجة، فإن كان هناك حاجة أشد فيبدأ أولا بالفقراء في البلد، ولا مانع أن ينقل إلى البلدان الأخرى، وليس هناك دليل يمنع أو يحرم النقل مطلقا حتى ولو كان هناك فقراء في البلد ثم نقل، والصحيح أنه ليس هناك دليل يحرم، إنما يكون فيه مخالفة للأولى، لأن الأولى أن يتصدق الإنسان على الفقير الذي عنده أولا ثم بعد ذلك ينقلها إلى فقراء آخرين.
ويصح تعجيل الزكاة،
لكن قبل ذلك في قولي أما الحديث الذي معكم فهو متفق عليه حديث معاذ، وأما الحديث الذي بعده الذي رواه أبو عبيد وهو القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام معروف، هذا من كبار العلماء وهو مؤلف كتاب الأموال غريب الحديث وغيرها من كتب السنة، إلا أن هذا الحديث في سنده انقطاع، لأن عمرو بن شعيب الذي ذكر هنا في الحديث لم يدرك زمان عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك الحديث فيه راوي وهو خلاد أيضا خلاد بن عطاء بن السمح وهو ضعيف، فالحديث ضعيف لا يعمل به من حيث سنده، وأما من حيث معناه فهو صحيح لأن العمل عليه، فكون الإنسان يجد يعني فقيرا أو مسكينا فيعطيه حاجته ثم يزيد بعد ذلك، فما زاد بعد هذا يعني ليس له أن يحبسه كما يقول بعض أهل العلم يحبسه عنده حتى يحصل فقراء في البلد في نفس البلد ثم يعطيه، الأولى يصرف إلى فقراء قائمة حاجتهم الآن، فالأولى أن يصرفه إلى هؤلاء الفقراء إذا زادت حاجة الفقير، كما سيأتي أنه يعطى الفقير ما يكفيه سنة حتى يأتي الحول فيأخذ أيضا من الزكاة مرة أخرى، فإذا زادت حاجته فأي فقر يتوقع؟
ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها.
تعجيل الزكاة فيه هنا مسألة فضيلة ومسألة جواز، ثم مسألة الجواز نفسها هل هي يعني مسألة الجواز على الإطلاق لحاجة أو لغير حاجة أم هي مقيدة بهذا؟ فأما يعني تعجيل الزكاة فإن الأفضل عدم التعجيل، الأفضل عدم التعجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا ما ندب إلى التعجيل على الصحيح، وحديث العباس الأصل فيه أن العباس نفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجل منه زكاة سنتين، فهذا حديث حسن الذي هو ذكره أبو عبيد في الأموال، فكونه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجل منه زكاة سنتين هذا من حيث الجواز، وأما من حيث الفضيلة فالأفضل أن لا يخرج الزكاة إلا إذا جاء وقت إخراجها لاحتمال أن يحصل عليه كوارث هو في ماله فيصبح عديما ليس عنده نصاب في هذه الحالة فيكون مفتقرا إلى ما أخرج، فليس لا يكون هنا غنيا لا تجب عليه الزكاة هذا، فعندئذ ربما تشتاق نفسه إلى إعادة هذا الشيء الذي أخرجه، فإذا الأولى ألا تخرج الزكاة، لا تخرج الزكاة قبل وقتها، اللهم إلا إذا كان الزمن يسير مثل يوم أو يومين وكما قلنا يطرأ عليه سفر أو شيء من هذا ويريد الإخراج حتى يخرج من العهدة ويكون عنده سفر فلا بأس الزمن اليسير. أما ما عدا ذلك فإن الأصل ألا يخرج إلا إذا وجبت الصلاة، إذا وجبت الزكاة، كمثل الصلاة. فالصلاة متى يصليها الإنسان؟ إذا دخل وقتها. الصلاة لا تصلى إلا إذا دخل وقتها، فكذلك الزكاة لها وقت. فزكاة يعني المواشي، وزكاة عروض التجارة، وزكاة النقود إذا حال عليها الحول، وزكاة الحبوب والخارج من الأرض إذا حصد وصفيت، وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا أخرجت انتهت هذه وصفيت، عندئذ يخرج الزكاة، لأن هذا وقت العبادة، فهو وقت المطالبة بالعبادة، فيعطيها أو يدفعها وقت المطالبة بها. لو قدم الإنسان الصلاة على وقتها لا تجوز. لكن لو احتاج المسلمون، لو احتاج المسلمون كما عرض العباس رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عرض عليه أن يعجل زكاته لسنة أو لسنتين، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، لأنه لو لم يكن جائزا لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يجوز. ولكن يظهر المعنى الذي ورد الحديث في سياقه، لأنه من الفقه أن تعلم أسباب نزول القرآن، وأن تعلم أيضا أسباب ورود الأحاديث على أي شيء ورد، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن لا بد من معرفة هذا حتى تعرف كيف تحكم، وحتى تعرف الفقه في الدين. أما تأخذ ظاهر النص، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس، إذا نعجل، فأنت الآن تفعل غير الأفضل. أنت ما تدري العباس إنما قال هذا لما رأى بالمسلمين من الحاجة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يتعجل منه الزكاة، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يندب إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قبلها. ولهذا لما ذهبوا إليه يأخذون الزكاة فمنعها، فقالوا منع ابن جميل ومنع العباس ومنع خالد، فقال أما ابن جميل فما ينقم إلا أن الله عز وجل أن الله من عليه ورسوله، وهو منع حقا، يعني المنع منعه بغير حق، وهو يقول ما ينقم إلا أن الله أعطى فمنع، ولكنه يعتبر آثما في المنع. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس خيله وأدراعه في سبيل الله، خلاص خرجها في سبيل الله وأوقفها في سبيل الله، ما عاد فيها زكاة في هذه الحالة، أصبحت موقوفة، يعني حبس أصلها وسبل منفعتها. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ولهذا فالحديث هذا هو حديث في الصحيح، ولكنه حديث يعني يكون بهذا اللفظ، فهي علي ومثلها معها، وأما فهي علي ومثلها فهو شاذ بهذا اللفظ، لا بد أن تضيف إليه هذه الكلمة، فهو علي ومثلها، فهي علي ومثلها معها، هذا الذي ورد في الصحيح، يعني لقد تعجلت منه زكاة عامين. وليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أو يدفع عن العباس زكاة ويغرم أيضا مثلها، لا، إنما المقصود في هذا أنه سبق وأن تعجل من العباس، وهذا أمر مشهور وحديث كما تعلمون حسن. فإذا حديث العباس هنا والله أعلم مبني على سبب، والأصل الاستنباط أنه يجوز تعجيل الزكاة لعام أو لعامين، ولا يتجاوز النص في هذا، والأفضل أن لا يعجل، وإن طرأ حاجة للمسلمين فلا بأس بذلك. وإن كان الأصل في المسلم إذا طرأت حاجة أن لا يخرج من الزكاة، أن يخرج من الأصل، إذا طرأت فاقة كما فعل عثمان رضي الله عنه، وكما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكانوا يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ما ينتظرون مثلنا إن أحسننا أيضا وأخرجنا الزكاة، إن أحسننا وأخرجنا الزكاة. ولكن أولئك القوم يعني أصبحت الدنيا في أيديهم وليست مثلنا في قلوبهم، نحن الدنيا الآن في قلوبنا، فإن أخرجنا أخرجنا القدر الواجب فقط. وأما البذل والسخاء والعطاء في الوجوه النافعة في وجوه الخير فهذا مما تشح به الأنفس، والأصل أن المسلمين إذا طرأت لهم حاجة وفاقة فعلى المسلم أن يبذل. فإن عثمان رضي الله تعالى عنه يعني جهز يعني جيش العسرة، وكذلك شرى للمسلمين بئر معونة وغيرها، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخرج كل ماله وأخرج عمر نصف ماله وظن أنه سبق أبا بكر. قال ثم بعد ذلك قال ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال ما نصف مالي. فقال لأبي بكر وما أبقيت لأهلك يا أبا بكر لما جاء؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا تتفاوت الدرجات، أقول بهذا تتفاوت الدرجات، وهذا يحقق معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان الناس في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح به إيمان أبي بكر. نعم، هذه اليقين، اليقين والتصديق، حتى أنه في الساعة العصيبة التي يكذب كل قريش بذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وبعروجه، قال أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قاله فقد صدق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. هؤلاء الذين لا يستحقون إلا من يترضى عنهم ويسأل الله عز وجل أن يحشر في زمرتهم وأن يقتفي آثارهم، وبئست وتبت أيدي من يتناول هؤلاء الأصحاب بالسب أو يقول أنهم يعني يطعن فيهم وفي عدالتهم وفي عرضهم. خاب وخسر من يفعل هذا، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول الذي واسى بنفسه وبماله ويعني ضحى بكل صغيرة وكبيرة في إعلاء هذا الدين، حتى أنه ورد في حادثة الهجرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يتقدم النبي تارة ويتأخره تارة، فكان إذا تقدم خشي عليه أن يأتي أحد من المؤخرة فيتأخر، وإذا تأخر خشي أن يأتي أحد من المقدمة فيتقدم، وكان يضع يعني يده أو رجله على يعني غار وتلسعه يعني الأفعى فيه وهو يصبر على هذا كله من أجل ألا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي أذى. هذه هي الصحبة الحقيقية، وهذه هي هذا الصدق في الأخوة. لكن نحن الآن المسلمون شذر مذر متفرقون، ولا يشعر بعضهم بحاجة بعض حتى ولو كان من أقربائه، بل يتمنى الساعة التي يرى فيها ناس من أقربائه فقراء ومساكين، وهو يركب المراكب الفخمة ويأكل الطعام الجميل الطيب ويلبس الملابس ويخرج أبناءه وفي أيديهم الحلوى والفاكهة حتى يغيث بها جيرانه وأبناء إخوته ونحو ذلك. هذا حال المسلمين الآن، وهذا والله من ضعف الإيمان، هو من ضعف الإيمان في النفوس، وإلا لو كانت الإيمان كانت القلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وعامرة وواثقة ما عند الله عز وجل أن الإنسان أنه أن يثق من قوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة بل يزيد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحها وأعطاها أهلها ما بقي منها؟ قالت ذهب كلها إلا كتفها. قال بل قل بقي كلها إلا كتفها. فالذي ذهب هو في سبيل الله ويقدم لله عز وجل، فينبغي للمسلمين في وقتهم الحاضر أن يعرفوا هذا المعنى السامي في دين الإسلام، ودون أن يكون هناك تناصر بين المسلمين وتعاون ورفع مستوى حاجة الفقير والأخذ بيديه، فإن الإسلام يعني لا يكون مطبقا بالمعنى الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يعني لا يبيت يعني فقير في أو أهل عرصة وبينهم فقير جائع يعلمون أنه جائع إلا برئت منهم ذمة الله عز وجل. فهذا مما ينبغي معرفته في هذا الباب. فإذا قال ويعضده يعني يعضد هذا قوله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها معها، يعني التعجيل، أن التعجيل قد سبق من العباس، وهذا قد ورد عن في حديث حسن.
قال إذا كمل النصاب لأمنه للحولين، إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف، كالكفارة على الحلف. قال في المغني بغير خلاف نعلمه.
يقول في هذا كأنه قيده بقيد، قال إذا ما دمنا حكمنا بالجواز في مسألة تعجيل الزكاة، تعجيلها قبل الحول يعني من الأشياء التي يحول عليها الحول، وأراد أن يعجلها قبل الحول لحاجة عرضت، فيقول أن هذا الأصل فيه الجواز، الأصل في هذا الجواز ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قبلها من العباس وتعجلها، فهذا الأصل فيه الجواز ولم يمنع منها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم ينهى عن هذا، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وما دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقبل فالأصل الجواز. لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إذا كمل النصاب، إذا كان النصاب كاملا وكان هذه الزكاة إذا أخرجت يعني يبقى كما إذا حال عليه الحول، لكن لو أنه ينقص في أثناء الحول ولا يصبح عنده نصاب ففي هذه الحالة يقول الأولى عدم الإخراج لنقص النصاب الذي هو سببها، فلا يجوز تقديمها عليه، يعني لا تقع زكاة وإنما تقع صدقة، لا تقع، هذا قصده، قصده في هذا لا تقع زكاة وإنما تقع صدقة، بمعنى إذا كانت ينقص النصاب في أثناء الحول. أما إذا جمع الزكاة مع ما معه رأس الحول فكان نصابا، لأن الزكاة تخرج من النصاب، ولو نقص النصاب بعد ذلك من عنده 40 شاة يخرج رأس الحول شاة، كم يبقى معه؟ 39. 39 لا تعتبر نصابا حتى تكمل 40، فإذا ولدت سخلة فتعتبر 40 فيبدأ الحول من جديد، يبدأ الحول من جديد. هذه هي صورة المسألة. أما قوله كالكفارة على اليمين فهذه مسألة فيها نظر. الآن في طبعا هذا قوله كالكفارة إذا ورد أو مثل كذا ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى قياس، هذا يسمى في هذا الباب في أبواب الفقه القياس، لأن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأدلة متفق عليها بين المسلمين، ولا نظر إلى ما قاله ابن حزم لأن خلافه في هذه المسألة غير منظور إليه، باعتبار أنه هو نفسه يقع في القياس من حيث يدري ومن حيث لا يدري، والذي يتتبع المحلة يجد أنه يقيس في كثير من الأشياء، لكن القياس بالضوابط الشرعية، ليس كلما تطن في رأس الواحد يقيس على كيف، لا، ومن هو الذي يقيس أيضا؟ الذي يقيس بهذا هو طالب العلم الذي بلغ في مسألة هذه نفسها يعني على الأقل مرتبة المجتهد، وهو أن يعرف الأدلة، يعرف الأقوال، يعرف أيضا الفقه، فقه من سبق، يعرف اللغة العربية، ما هو يجتهده للساعة، ما يعرف يقرأ آية من القرآن أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا ينزل المطلق على المقيد ولا ينزل الخاص العام على الخاص، ما ينبغي هذا ولا يجوز بحال من الأحوال، ولكن في هذه الحالة الذي يقيس هو طالب العلم الذي عرف الأقوال وعرف الأدلة وعرف أيضا اجتهادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه، أو التابعون لهم بإحسان، أو العلماء الذين اشتهروا وكان لهم أقوال. هؤلاء العلماء يا أخوان الذين لهم أقوال مأثورة أمثال الأئمة الأربعة، هذول ممن كانوا يصومون النهار ويقومون الليل، يقف الإنسان عند آية من كتاب الله عز وجل فيتعلمها حتى يعرف ما فيها من العلم والعمل، ليس كمثلنا الآن بمجرد أن نعرف آية أو حديث نصبح مجتهدين، نحاول أن نصدر الأحكام وأن نستنبط الأحكام، ونحن يمكن هذه بعض هذه الآيات منسوخ، بعض هذه أيضا الأحاديث يكون فيه نسخ. ولهذا لما وقف رجل يعظ فقال علي رضي الله عنه: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. فإذا لا بد من العلم أولا، فالذي يقيس هو من كان من أهل العلم. هذا القياس قوله هنا قاس على اليمين، قاس على اليمين، فيقول إذا حلف الإنسان على أمر، قال مثلا لشخص: والله ما أكلم فلان مثلا، أو قال له مثلا كان يعطيه شيء قال: والله ما عاد أعطيك شيء، هذه اليمين. ثم طبعا كلمه أو رأى أن من الخير أن يكلمه أخوه المسلم، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وكذلك يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأن السلام إذا سلمت فإنه إحساس خاص في نفس أخيك أنك راض عنه، لأن السلام كلمة السلام من أسماء الله عز وجل، فهو يحس بالأمان عندما تقول السلام عليكم، لكن عندما تعرض وهو يعرض تبقى القلوب متنافرة. ففي هذه الحالة حلف لا يكلم فلان من إخواني المسلمين، فمن الخير أن يكلم، لأن الأصل أن تذهب هذه الحزازات وهذه العداوات. طيب متى يكفر عن يمينه؟ الأصل أنه إذا حنث في اليمين، إذا قال: والله ما أكلم فلان، فما يجب عليه الكفارة حتى يحنث، حتى يحنث. لكن ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا الحديث ورد بلفظين، ورد بلفظ فليكفر عن يمين وليأتي الذي هو خير، وبلفظ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، وليس هناك تعارض، يعني هما طريقان أيضا في نفس الحديث، وهذا يدل كل منهما يدل على حاله. أما قوله فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فهذا يتمشى مع القاعدة ما في خلاف، ولكن كونه يقدم الكفارة على اليمين هذا يدل على الجواز، لأن فيه مبادرة، فيه مبادرة. ولهذا يعني علق الشرع على هذا الحكم مسألة أنه إذا نوى بقلبه أن يكفر أن يأتي الذي هو خير فليبادر بالتكفير، فليبادر بالتكفير، لأن مبادرته بالتكفير مقدما دليل على حبه بأن يعمل خلاف ما قال. هذا هي المسألة، وهذا عليه كثير من أهل العلم، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فليكفر عن يمين وليأتي الذي هو خير، فهذا دليل على أنه يجوز. فقياسه هنا لا يصح، قياس الشيخ هنا غير صحيح، لأن اليمين يجوز أن تكفر قبل أن يعني أن يكفر عنها قبل أن يحنث، فأما إذا حنث فما الحكم التكفير؟ واجب. إذا حنث في يمينه يعني قال والله ما أكلم فلان، ثم رأى من المصلحة والخير أن يكلم فكلمه، عندئذ يجب عليه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة متى أراد الله عز وجل الإسلام والمسلمين بنصر، وأصبح عندهم رقاب من اليهود والنصارى، وإن كان العكس هو الموجود الآن، لكن قد يأتي الله عز وجل بالفتح إن شاء الله تعالى. وإذا لم يستطع لهذا كله فيعدل إلى الصيام. بعض الناس يفهم اليوم غلط، وكثير من العامة إذا قال حلف قال لا تجعلني أحنث فأصوم 3 أيام، لا يجوز له أن يصوم 3 أيام وهو يستطيع أن يطعم 10 مساكين أبدا، لأنه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، أي واحدة فعلها من هذه جائز، لكن لا يجوز له الصيام وهو يستطيع أن يفعل واحدة من هذه الأشياء. مفهوم هذه المسألة؟ هذه عارضة، هذه المسألة في كفارة اليمين. فإذا كانت اليمين تكفر قبل الحنث وتكفر بعد الحنث إذن لا تعتبر القياس يعني صحيح.
فإن تلف النصاب، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا لانقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب، عند تلف النصاب.
تلف فعل، وهذا تلف المصدر، فريحة يفرح. هذه فإن تلف النصاب يقصد هذا المسألة كلها تابعة لمسألة ما إذا عجل الزكاة، ما إذا عجل الزكاة، فإذا عجل زكاته ثم جاءت جائحة أخذت الغنم أو أخذت حبوب التمار مثل الفيضانات التي تأتي الآن والجوائح والزلازل والعياذ بالله التي تصاب بها كثير من البلدان، فإذا ذهب النصاب فعندئذ يقع ما أخرجه نفلا، يعني له أجر النفل لأنها تعتبر صدقة ولا تكون أجر زكاة، يعني في فرق بين هذا وهذا. يعني الإنسان الذي الآن يصلي الفريضة يكون يعني له من الأجر، يعني أجر الفريضة أعظم من أجر النافلة، أجر الفريضة أعظم من أجر النافلة، ولهذا إذا حضرت الصلاة لا يجوز للإنسان أن يذهب يتنفل كما يفعل بعض الناس الآن، يأتي متأخر في صلاة الفجر وتقام الصلاة ثم يأخذ زاوية من المسجد ويصلي فيها، لا يصلي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن لو كان في أثناء الصلاة أتمها خفيفة، أتمها خفيفة. وإن كان بعض أهل العلم يعني قال إلا التي أقيمت ونسبها إلى أحمد، وقد بحثت عنها في المسند في هذا الحديث فما وجدت هذا الاستثناء عند أحمد أبدا، وإنما عند أحمد موافق لما رواه الجماعة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني لا تذهب تأتي بصلاة، تشرع صلاة جديدة، لكن ما دمت في صلاة مثل ركعتي الفجر فتتمها خفيفة ثم تلحق بالإمام، لأن الآن إدراكك لتكبيرة الإحرام أعظم من هذه الصلاة التي هي سنة الفجر. ثم سنة الفجر على الصحيح يجوز قضاؤها بعد الفجر، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فلما أخبره أنه لم يكن صلى الفجر ما أنكر عليه، ما صلى ركعتي الفجر لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بعد صلاة العصر، فهذا فيه دلالة على الجواز. فإذا دخل الإنسان والإمام يصلي فيبدأ معه فما في قوله صلى الله عليه وسلم لا حق فيها لغني ولا لقوي مختسر، ولا كذلك أن يكون من أهل البيت ونحو ذلك. وقدر ما يعطاه كل واحد، ما الذي يعطاه الفقير، وما الذي يعطاه المسكين، وما الذي يعطاه أيضا مثلا الغارب، وما الذي يعطاه العامل عليها، وهل يشترط أن يكون فقيرا أو لا، ونحو ذلك من الأمور. وكذلك الحكم أو الحديث عن صدقة التطوع، لأنها تلحق بالحديث عن أهل الزكاة، فهو يعتبر آخر باب في هذا، ولا بد من الحديث عن صدقة التطوع. ثم أيضا أعقبه بحكم السؤال، ما حكم السؤال؟ هل يجوز للإنسان أن يسأل وهو يعني عنده قوة في العمل أو اكتساب من وجه من الوجوه؟ سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال إن السؤال لا يحل يعني لذي يعني قوة أو لذي مرة أو قوة سوي الذي يستطيع أن يكتسب ونحو ذلك. قال وهم ثمانية، المقصود أصنافها أو أهلها الذين تدفع إليهم، وجعلها الله عز وجل محلا لها، جعل هؤلاء الثمانية محلا لهذه الزكاة، ولا يجوز صرفها إلى أحد سواهم. وهذا هو عليه إجماع أهل العلم على تصنيف أهل الزكاة، إجماع أهل العلم، وذلك للآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فقال ذكر هنا الثمانية الآية: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل. وذكرها بعد ذلك مفصلة، وتعريف الفقير وتعريف المسكين وحاجة كل أحد منهم والشروط التي تصح دفعها إلى كل أحد منهم. قال أهل العلم في هذا لا يجوز صرفها إلى غيرهم. فإذا دليل عدم الجواز الصرف تخصيص، لأنه قال هنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فحدها بالحصر على سبيل الحصر، يعني ما الصدقات إلا لهؤلاء، ما الصدقات إلا لهؤلاء. فهذا يدل على أن هذا الحد. وكذلك جاء رجل قوي إلى أو اثنان جلدان قويان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فنظر إليهما، صوب النظر، ثم يعني نكس، ثم قال إن شئتما أعطيتكما، وإن شئتما يعني أخبرتكما بأنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا هو يعني الدليل. وكذلك الإجماع، الإجماع منعقد على أن هذه الأصناف الثمانية لا يتعدى. فهناك يعني بناء المساجد، وهناك أيضا عمارة الطرق والقنوات، وهناك أيضا ديار الأيتام ونحو ذلك. فأما البناء، بناء الأشياء وتشييدها، فلا تدخل في مصارف الزكاة إطلاقا، وإنما تصرف الزكاة في مصارفها التي وردت، لأن هذه الأصل أنها حاجة مستعجلة وجاءت لسد فاقة موجودة، هذا هو الأصل فيها. فإذا يعني أصبح الفقراء أغنياء في هذا البلد فتصرف إلى فقراء في بلد أقرب، ولا يبنى بها شيء من هذا، وعلى هذا انعقد الإجماع. وأما الحديث الذي معنا هنا الذي رواه أبو داود: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، فهذا حديث ضعيف، لأن هذا أو فيه ضعف، لأن فيه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الأفريقي، وهذا ضعفه أهل العلم، وقال الإمام أحمد مرة فيه ضعيف، ومرة قال فيه يكتب حديثه، قال يكتب حديثه. وهذا الذي ورد فيه حديث السدائي الذي أذن لما كان بلال مشغولا في سفر فأذن، فلما جاء بلال يقيم قال إن أخا سداء أذن ومن أذن فهو يقيم. قالوا إنه حديث ضعيف بسبب هذا الإفريقي، فإن حديثه كما قال أحمد ضعيف أو قال يكتب. ومع هذا قولهم يكتب حديثه يعني لا يدل على الاستشهاد به إلا اللهم في شواهد أو متابعات أو نحو ذلك. قال وهذا لا نعلم فيه خلافا، يعني هذا من الأدب، من الأدب أدب الكلام هذا منقول من الشرح، وهو أصلا منقول على المغني في الأصل، وهو كلام ابن قدامة. وابن قدامة رحمه الله تعالى من المتلطفين دائما، إذا وجد خلافا ولو لم يكن معتبرا فإنه يقول لا نعلم فيه خلافا، من أجل أنها لا يقول يحكي على ذلك الإجماع. ولكن في هذه الحالة هذا الخلاف يعني غير معتبر، لأنه يعني واضح النص فيه وهو قاطع فلا يعتد به، ولعل نقله يكون خطأ.
قال أولا الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته، فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم.
الفقير في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، ثم عرف من هو الفقير، فقال الفقير من لم يجد نصف كفايته، والكفاية هنا المحددة بالسنة. وعندنا إذن هذا تعريف من لم يجد نصف هذه الكفاية، أو لم يجد شيئا أصلا مثلا، أو يعني كان لأسباب. فمن أسباب الفقر المريض الذي يكون مرضه مزمنا ما يستطيع يشتغل، والعاجز الذي عنده هرم ما يستطيع أن يكتسب. فهذا من حقه على المسلمين أن يبدأوا به، لأنه في هذه الحالة عاجز عن الاكتساب فهو أولى. والله عز وجل لا يبدأ في كتابه في الصدقات إلا بمن كان أولى، فالفقير أولى، وهو الذي إما أن يكون معدما ما عنده شيء إطلاقا، أو لا يستطيع العمل ولا يجد وسيلة ولا سبيلا للعمل مثلا، وهو يسمى من أهل الفاقة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يصاب بفاقة وفقر ثم لا يجد شيئا، فعندئذ يعتبر فقير، يعطى يعني ما يكفيه ويعينه. ثم بعد ذلك من هو يعني أيضا يكون مثلا أعمى الذي لا يستطيع العمل، أما الأعمى الذي يستطيع أن يكتسب مثل أن يكون مدرسا، أو أن يكون مثل الآن موظف يكون عم يشتغل بطريقة البرايل أو نحوها ويكتسب مالا وهو يكفيه هذا المال، فلا يجوز دفع الزكاة إليه. ولكن المقصود به الأعمى المقعد، الأعمى المقعد عن العمل لا يستطيع أن يعمل. قالوا ومن ذلك أيضا طالب العلم إذا كان يتفرغ للعلم ولا يستطيع أن يجمع بين العلم والعمل. وفي هذا قصة طريفة، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب مع طلابه إلى جهة يعني المشرق، فلما وصلوا بلد جلس فيه أحمد، فقالوا نريد مواصلة السير، فقال أنا ما عندي نفقة. قالوا أنت معنا تأكل وتشرب، قال لا أكل وأشرب معكم إلا بعمل. فاشترط عليهم أن يكون خادما له وهم تلاميذ، ويكون ذلك مقابل أكل وشربه. من أجل إيش؟ لأن المسلم عزيز، المسلم الإسلام يعني يجعل الإنسان عزيزا لا يمد يده إلى الناس أبدا إلا إذا كان هناك حاجة وفاقة فلا بس، أو أصيب بمصيبة أو نحو ذلك، فليس له إلا يعني إخوانه المسلمون. لكن إذا لم يكن كذلك فالمسلم عزيز. هذا أحمد رحمه الله تعالى أبى أن يأكل مع تلاميذه، وهؤلاء يعتبرون يعني من أبنائه وأشد صلة من أبنائه، فهم قالوا يا إمام نحن معنا ما يكفينا ويكفيه. قال لا، إما أن أجلس هنا حتى أحصل على النفقة، وإما أن أكون معكم خادما وتكون خدمتي مقابل يعني ما أكل وأشرب. هكذا وهو إمام، بل هو إمام أهل السنة كما عرف عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا يدل على عزة المسلم، وينبغي أن يكون المسلم كذلك. فإذا كان طالب علم يعني لا يستطيع التفرغ للعلم حتى ولو كان هذا العلم يعتبر من النوافل وليس من الفرائض عليه، فإن لأنه ففي هذه الحالة تفرغه للعلم ولا يستطيع أن يجد أن يجمع بين الأمرين مهما كان العمل، فيعمل ويكتسب ويتعلم، هذا هو الأفضل، بل لا يعطى إذا كان يستطيع الاكتساب. فإذا عجز مثل أن يكون طالب علم مثلا ولا يسمح له بالعمل مطلقا ولو أن فيه قوة، فهو في حكم العاجز، فيعطى ما يكفيه، يعطى ما يكفيه. والسبب في هذا، طيب في شخص يجلس في المسجد ويصلي ويقول أنا انقطع للعبادة، هذا لا يستحق النفقة أبدا. إذا كان قويا يستطيع أن يعمل ولكنه يقول أنا وقفت نفسي للجلوس في المسجد، أنا معتكف، هذا لا يعطى من الزكاة وليس من أهل أبدا. لماذا؟ لأن عبادة تنفع هو، وأما هذا طالب العلم فإن علمه يتعدى نفعه إلى غيره. ومن هنا قال أهل العلم إذا كان يحبس نفسه على طلب العلم وليس عنده ما ينفق على نفسه أو لا يستطيع الجمع بين الأمرين فعندئذ يعطى. فما في قوله صلى الله عليه وسلم لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا كذلك أن يكون من أهل البيت ونحو ذلك. وقدر ما يعطاه كل واحد، ما الذي يعطاه الفقير، وما الذي يعطاه المسكين، وما الذي يعطاه أيضا مثلا الغارب، وما الذي يعطاه العامل عليها، وهل يشترط أن يكون فقيرا أو لا، ونحو ذلك من الأمور. وكذلك الحكم أو الحديث عن صدقة التطوع لأنها تلحق بالحديث عن أهل الزكاة، فهو يعتبر آخر باب في هذا، ولا بد من الحديث عن صدقة التطوع. ثم أيضا أعقبه بحكم السؤال، ما حكم السؤال؟ هل يجوز للإنسان أن يسأل وهو يعني عنده قوة في العمل أو اكتساب من وجه من الوجوه؟ سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إن السؤال لا يحل يعني لذي يعني قوة أو لذي مرة أو قوة سوي الذي يستطيع أن يكتسب ونحو ذلك. قال وهم ثمانية، المقصود أصنافها أو أهلها الذين تدفع إليهم، وجعلها الله عز وجل محلا لها، جعل هؤلاء الثمانية محلا لهذه الزكاة، ولا يجوز صرفها إلى أحد سواه. وهذا هو عليه إجماع أهل العلم على تصنيف أهل الزكاة، إجماع أهل العلم، وذلك للآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فقال ذكر هنا الثمانية في الآية: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل. وذكرها بعد ذلك مفصلة، وتعريف الفقير وتعريف المسكين وحاجة كل أحد منهم والشروط التي تصح دفعها إلى كل أحد منهم. قال أهل العلم في هذا لا يجوز صرفها إلى غيرهم. فإذا دليل عدم الجواز الصرف تخصيص، لأنه قال هنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فحدها بالحصر على سبيل الحصر، يعني ما الصدقات إلا لهؤلاء، ما الصدقات إلا لهؤلاء. فهذا يدل على أن هذا الحد. وكذلك جاء رجل قوي إلى أو اثنان جلداد قويان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فنظر إليهما صوب النظر ثم يعني نكسه ثم قال إن شئتما أعطيتكما وإن شئتما يعني أخبرتكما بأنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا هو يعني الدليل. وكذلك الإجماع، الإجماع منعقد على أن هذه الأصناف الثمانية لا يتعدى. فهناك يعني بناء المساجد، وهناك أيضا عمارة الطرق والقنوات، وهناك أيضا ديار الأيتام ونحو ذلك. فأما البناء، بناء الأشياء وتشييدها فلا تدخل في مصارف الزكاة إطلاقا، وإنما تصرف الزكاة في مصارفها التي وردت، لأن هذه الأصل أنها حاجة مستعجلة وجاءت لسد فاقة موجودة، هذا هو الأصل فيها. فإذا يعني أصبح الفقراء أغنياء في هذا البلد فتصرف إلى فقراء في بلد أقرب، ولا يبنى بها شيء من هذا، وعلى هذا انعقد الإجماع. وأما الحديث الذي معنا هنا الذي رواه أبو داود إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك فهذا حديث ضعيف، لأن هذا أو فيه ضعف، لأن فيه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الأفريقي، وهذا ضعفه آل العلم. وقال الإمام أحمد مرة فيه ضعيف، ومرة قال فيه يكتب حديثه، قال يكتب حديثه. وهذا الذي ورد فيه حديث الصدائي الذي أذن لما كان بلال مشغولا في سفر فأذن، فلما جاء بلال يقيم قال يا إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم، قالوا إنه حديث ضعيف بسبب هذا الإفريقي، فإن حديثه كما قال أحمد ضعيف أو قال يكتب. ومع هذا قولهم يكتب حديثه يعني لا يدل على الاستشهاد به إلا اللهم في شواهد أو متابعات أو نحو ذلك. قال وهذا لا نعلم فيه خلافا، يعني هذا من الأدب، من الأدب أدب الكلام هذا منقول من الشرح، وهو أصلا منقول على المغني في الأصل، وهو كلام ابن قدامة. وابن قدامة رحمه الله تعالى من المتلطفين دائما، إذا وجد خلافا ولو لم يكن معتبرا فإنه يقول لا نعلم فيه خلافا، من أجل أنها لا يقول يحكي على ذلك الإجماع، ولكن في هذه الحالة هذا الخلاف يعني غير معتبر، لأنه يعني واضح النص فيه وهو قاطع فلا يعتد به، ولعل نقله يكون خطأ.
قال أولا الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم.
الفقير في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، ثم عرف من هو الفقير، فقال الفقير من لم يجد نصف كفايته، والكفاية هنا المحددة بالسنة. وعندنا إذن هذا تعريف من لم يجد نصف هذه الكفاية أو لم يجد شيئا أصلا مثلا، أو يعني كان بأسباب، فمن أسباب الفقر المريض الذي يكون مرضه مزمنا ما يستطيع يشتغل، والعاجز الذي عنده هرم ما يستطيع أن يكتسب، فهذا من حقه على المسلمين أن يبدأوا به، لأنه في هذه الحالة عاجز عن الاكتساب فهو أولى. والله عز وجل لا يبدأ في كتابه في الصدقات إلا بمن كان أولى، فالفقير أولى، وهو الذي إما أن يكون معدما ما عنده شيء إطلاقا، أو لا يستطيع العمل ولا يجد وسيلة ولا سبيلا للعمل مثلا، وهو يسمى من أهل الفاقة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يصاب بفاقة وفقر ثم لا يجد شيئا، فعندئذ يعتبر فقير، يعطى يعني ما يكفيه ويعينه. ثم بعد ذلك من هو يعني أيضا يكون مثلا أعمى الذي لا يستطيع العمل، أما الأعمى الذي يستطيع أن يكتسب مثل أن يكون مدرسا، أو أن يكون مثل الآن موظف يكون عم يشتغل بطريقة الدرايل أو نحوها ويكتسب مالا وهو يكفيه هذا المال، فلا يجوز دفع الزكاة إليه، ولكن المقصود به الأعمى المقعد، الأعمى المقعد عن العمل لا يستطيع أن يعمل. قالوا ومن ذلك أيضا طالب العلم إذا كان يتفرغ للعلم ولا يستطيع أن يجمع بين العلم والعمل. وفي هذا قصة طريفة، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب مع طلابه إلى جهة يعني المشرق، فلما وصلوا بلد جلس فيه أحمد، فقالوا نريد مواصلة السير، فقال أنا ما عندي نفقة، قالوا أنت معنا تأكل وتشرب، قال لا أكل وأشرب معكم إلا بعمل، فاشترط عليهم أن يكون خادما له وهم تلاميذ، ويكون ذلك مقابل أكل وشرب، من أجل إيش؟ لأن المسلم عزيز، المسلم الإسلام يعني يجعل الإنسان عزيزا لا يمد يده إلى الناس أبدا إلا إذا كان هناك حاجة وفاقة فلا بس، أو أصيب بمصيبة أو نحو ذلك، فليس له إلا يعني إخوانه المسلمون. لكن إذا لم يكن كذلك فالمسلم عزيز، هذا أحمد رحمه الله تعالى أبى أن يأكل مع تلاميذه، وهؤلاء يعتبرون يعني من أبنائه وأشد صلة من أبنائه، فهم قالوا يا إمام نحن معنا ما يكفينا ويكفيك. قال لا، إما أن أجلس هنا حتى أحصل على النفقة، وإما أن أكون معكم خادما وتكون خدمتي مقابل يعني ما آكل وأشرب. هكذا وهو إمام، بل هو إمام أهل السنة كما عرف عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا يدل على عزة المسلم، وينبغي أن يكون المسلم كذلك. فإذا كان طالب علم يعني لا يستطيع التفرغ للعلم حتى ولو كان هذا العلم يعتبر من النوافل وليس من الفرائض عليه، ففي هذه الحالة تفرغه للعلم ولا يستطيع أن يجمع بين الأمرين مهما كان العمل، فيعمل ويكتسب ويتعلم، هذا هو الأفضل، بل لا يعطى إذا كان يستطيع الاكتساب. فإذا عجز مثل أن يكون طالب علم مثلا ولا يسمح له بالعمل مطلقا ولو أن فيه قوة، فهو في حكم العاجز، فيعطى ما يكفيه، يعطى ما يكفيه. والسبب في هذا، طيب في شخص يجلس في المسجد ويصلي ويقول أنا انقطع للعبادة، هذا لا يستحق النفقة أبدا. إذا كان قويا يستطيع أن يعمل ولكنه يقول أنا وقفت نفسي للجلوس في المسجد أنا معتكف، هذا لا يعطى من الزكاة وليس من أهل أبدا. لماذا؟ لأن عبادة تنفع هو، وأما هذا طالب العلم فإن علمه يتعدى نفعه إلى غيره. ومن هنا قال أهل العلم إذا كان يحبس نفسه على طلب العلم وليس عنده ما ينفق على نفسه أو لا يستطيع الجمع بين الأمرين فعندئذ يعطى.